يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. في الآية الكريمة صفحة من التاريخ يعرضها القرآن الكريم ويدفع الناس لاجتلاء العظة والعبرة منها. والقصص القرآني يستهدف بالدرجة الأولى هذا المعنى، يعني ممكن نعتبرها قاعدة مضطردة بالقصص القرآني أنه عندما يعرض الواقع يؤكد على بعض النقاط لأخذ العظة والعبرة منها. فيقول وحملناه، والضمير يعود إلى نوح عليه السلام، على ذات ألواح ودسر. ذات الألواح يعني القطع، الألواح الخشبية، والدسر البسامير. وموضوع القضية شنو هو؟ موضوع القضية أن نوح عليه السلام لما بعث إلى قومه كان كلما ألح على قومه بالموعظة وألح على قومه بالتوجيه وبالدعوة إلى الله عز وجل كانوا يلحون عليه بالضرب، وكان يعرض إلى كثير من الأذى وإلى كثير من التعدي والضرب، حتى عبارة بعض المفسرين يقولون كانوا يتركونه وقيدا لكثرة ما يضربوه، يتركوه وقيد يعني لا يقوى على الحركة، فالفترة إلى أن يستعيد نشاطه يجاول ايضا مرة اخرى الدعوة الى الله. فلما اشتد عليه الامر رفع رأسه الى السماء قال اللهم اني مغلوب فانتصر، كما رسمت الآية الكريمة. عند ذلك اوحى الله تبارك وتعالى اليه ان يصنع الفلك، على تعبير القرآن يصنع السفينة. الحقيقة من المتعذر ان نعرف متى بدأ صنع السفن، بس احنا نعرف تاريخيا انه من العصور الشحيقة كانت هناك محاولة لعبور البحر. المحاولة مرة كانت التوم على اخشاب غير منظمة، كانت يعني شافوا الكثافة مثل ما يقولون الفيزيائيين ان الكثافة هي عبارة عن حجم جسم من الاجسام الى حجم مماثله من الماء. ارادوا يقيسون مثلا لما احط لي جسم على الماء ايش كثر حجمه، هذا كثافة ثقل النوعي ايش كثر يطفو على البحر او ما يطفو على البحر. طبعا استنتجوا ان الاخشاب اذا لبوها على الماء تطفو، واستعملوها مبدئيا قبل تطور فكرة السفينة. بعد ذلك الله تبارك وتعالى امر نبيه نوح بان يصنع السفينة، صنعها من الالواح والدسر، الدسر البسامير جمعها، جمع الالواح والدسر، وصنع السفينة كما ينص المؤرخون والمفسرون، ويقولون كان طولها 1200 ذراع، وكان عرض السفينة 300 ذراع، والعمق 50. جعلها 3 طبقات، طبقة وضعها للطعام وللشراب، وطبقة تركها للحيوانات، لأن أخذ من كل زوج، يعني زوجين المقصود فردين أنثى وذكر، وبنفس الوقت طبقة تركها للآدميين. هنا أكو نقاط شوية تجليات كمقدمة للموضوع، لابد من تجليتها. المكان اللي صنعت فيه السفينة، وطبعا يترددون المفسرين به، يرددون بين عدة أمكنة، لكن أحد الأمكنة وأحد الآراء اللي نصون عليها، ينص عليها تفاسير المسلمين وتاريخ المسلمين، أن السفينة صنعت بمسجد الكوفة، يعني بالمكان اللي موجود به الأثر الآن. عندنا المكان المعروف بالسفينة موجود في قلب مسجد الكوفة، على يمين الداخل من باب الفيل. زين، في هذه المنطقة صنعت السفينة، ومن هذه المنطقة فارت النور. يبدو أن نوح عليه السلام كان هناك، وبيته كان هناك، وأخبر زوجته بأن الماء سينبثق من التنور، الماء سينبثق من هذا الموضع، ثم تتفجر الأرض عيون وتغطل السماء بالمطر ويحدث الطوفان. أخبرها بذلك. المعنى المفسرين يقولون أن رسو السفينة وتكوين السفينة اثنين كان بالعراق، لأن صنعها كان بمسجد الكوفة، ورست على شمال الموصل على الجودي، والجودي جبل على شمال الموصل. على هذا الجبل الآن عندنا معروف جبل أرارات، والظهر أكثر من بعثة اكتشفت آثار من السفينة هناك، أن السفينة كان رسوها هناك. طيب، صنعت في هذا المكان، وعندما أكملها عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول 2 سنين اشتغل بها الى ان صنعها. اكو لا مؤرخين ومفسرين يقولون امتد صنعها حوالي 30 سنة، روايات اخرى تروح بها اكثر من هذا، بس كان كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون به ويقولوا له انت شنو تحولت الى نجار، من نبي الى نجار، ما الذي يدعوك الى صنع هذا؟ فكانوا يسخرون من عمله بالسفينة، وهو سخر يتحمل سخريتهم. واكثر من هذا كانوا يؤذوه، كانوا يصنعون بالسفينة، يعرضوها الى ما يخرج من بطونهم. ومع ذلك يرجع نبي الله نوح عليه السلام باليوم الثاني يستأنف تنظيفها ويستمر بالعمل الى ان اكمل صنع السفينة. عندما اكمل صنع السفينة في نفس الوقت اوحى الله عز وجل اليه ان يتهيأ لحفظ النوع وانواع الحيوانات الاخرى التي لا بد من وجودها بالارض، يعني الانسان والحيوان لا بد ان تبقى الى اصول، حتى من بعد ذلك يحل العذاب بهؤلاء. فرسمت له السماء الخطة، وعندما اكملت رسم الخطة اوحت اليه بان يحمل معه المؤمنين الذين امنوا به واهله، الا من سبق عليه القول، ومن سبق عليه القول سيأتينا ان شاء الله خلال البحث. لان عندما كملت اشاءك تعليل للمتأخرين اللي يتناولون القرآن، تفاسير المتأخرة اللي قد تسترشد احيانا ببعض النظريات، يقولون ان كوكب اوحى الله الى كوكب من الكواكب قرب من الارض فضغط على البحر ضغطا قوي فطفى ماء البحر وحدث تفجرت الينابيع، وارسل الله عز وجل السحاب الممطر فاغرقت الارض، اغرقت وحمل معه بالسفينة هؤلاء هالمجموعة دولة هم اللي عبارة عن 80 من المؤمنين وأهله، والمستثنى منه زوجته وابنه. هنا ترى مكان العبرة، يعني القرآن الكريم عندما يقص هذه القصة يؤكد على هالنقطة، لأن العبرة تكمن هنا، وسنعرف العبرة شنو هي. العبرة التي أرادها القرآن الكريم، أراد من رسالات السماء أن تركز في نفوس الناس الشعور بأن العقيدة أقوى من الدم. كيف يعني؟ يعني احنا نعرف الان اذا واحد يرتبط وياك افرض برابطة الدم، اذا ارتبط معك برابطة الدم طبعا يكون عندك اثير يعني قريب لك، ابن او اخو او ابن عام، على تربط وياك رابطة الدم. واحيانا الانسان يعصي له من اجل ابنه، هذا ابني، يتصور يطلب الحلال يطلب الحرام، قد يبتعد عما امر الله عز وجل به. ليش؟ لان ابنه او لان اخوه او لانها عشيرته، احيانا قد يعصي الله من اجل اقاربه. القرآن الكريم اراد ان يؤكد لنا ها هنا منطقة العبرة، والعبرة من هالقصة، شرد هالقصة. طبعا ما اكو هدف عند القرآن يعني يحكي لنا عن واحد لما صار الطوفان سوال سفينة ونجى بيها، لا لا، اكو هناك عبارات وعبر. المسألة مو مجرد سرد القصة لقضاء الوقت او لقتل الوقت، وانما هناك اهداف وعبارات وعبر يريدها. هذه الاهداف والعبارات والعبر التي يريدها، يريدها من وراء ما يقصه لنا. يريد ان يبين ان العقيدة يجب ان تأخذ دورها اكثر من الدماء. ولذلك انا الفت نظرك الى تعبير بالقرآن الكريم. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة. شو التبت لي؟ هي احنا لما نرجع الى التفرقة في اللغة، الى علماء اللغة، علماء اللغة يقولون الاخوان الاصدقاء، والاخوة المرتبطين بالدم، يعني اخوك اللي يلعب معك اما بصلب واحد او برحم واحدة، يعني اللي تربطك فيه علاقة دموية، هذا يعبر عنه اخو. لكن الصديق اللي تربطك بعاطفة وعلاقة يعبر عنهم اخوان. اكو فرق بين اخوان واخوة. اذا ايش معنى القرآن الكريم يقول انما المؤمنون اخوة؟ هاي من باب التنجيل، يعني يريد يقول ان الاخوة الحقيقية هي اخوة الايمان، يعني اخوة الايمان اهم من اخوة الدم. ان الانسان اذا اعترض عنده الدم مع الايمان يقدم الايمان على الدم. وهذا فعلا اللي تلقاه انت في تاريخ المسلمين، عندما جاء الاسلام كان المسلمون انذاك من اجل دين الله ومن اجل نبيه كانوا يقتلون الاباء والابناء. وهذا المعنى ان شاء الله سنلمح له خلال البحث. هل مقدمة اللي احببت ان ارويها لك في موضوع السفينة، سفينة طبعا تاريخ قلت لك يتعبر علينا تحديد التاريخ بالنسبة الى صنع السفن، لكن اللي يظهر ان نوح عليه السلام صنعها بتوجيه من الله، يعني السماء رسمت له شلون يعمل صدرها وجؤجؤها، ولذلك جماعة كانوا يستغربون لما يمرون عليها ما شايفيها، لان الوسائط اللي كانت تستعمل عندهم بدائية، حزمة من الاخشاب ترمى بالماء ويركب عليها الانسان. لكن سفينة مهيئة والها جؤجو والها يعني متطلبات السفينة، يبدو ان كان شيء مو مألوف لديهم، لذلك كان يسترع انتباههم، كان يجلب انتباه. هذا ما يعنينا، اللي يعنينا ان نوح عليه السلام نادى ابنه يا بني اركب معنا. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، انا راح اصعد على جبل وهذا الجبل راح يخلصني من الطوفان. قال لا عاصم اليوم من امر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الآية الكريمة الاخرى ترسمنا يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. نبلي انه عمل غير صالح. هذه الآية الكريمة اثبتت لنا الهدف والعبرة من وراء شرح هذه القصة، بأن القرآن الكريم يريد يقول أن نوح بالرغم من أن ابنه متحدر من صلبه، وبالرغم من أن ابن دمه من دمه ولحمه من لحمه، لكن القرآن الكريم نفى عنه الانتساب إلى نوح. ليش؟ لأن إذا كان الدم قد جمعهما فقد فرقت بينهما العقيدة، وهذا درس يجب أن يستشيغه المسلمون، يجب أن يعرفه المسلمون. يعني لو رجعنا الآن وأردنا أن نلقي شيء من الضوء أو شيء من التحليل على واقعنا، هل أن العقيدة تجمعنا كإخوة أم أن الدم يقدم على العقيدة؟ مع الأسف يعني إلى الآن تيار من تيارات الجاهلية، أكثر من تيار من تيارات الجاهلية موجود عندنا، أن لا يسألون أخاهم حين يسألهم ينشدهم بالنائبات على ما قال برهانا، خلاص أن هذا من أسرتي أو من عشيرتي، قد يعصى الله من أجله وقد يعصى الإسلام من أجله. يعني بتعبير آخر أن رابطة الدم عندنا أقوى من رابطة العقيدة، ليس كما أراد الإسلام. جدا يختلف مجتمعنا المعاصر عن المجتمع اللي عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي كان الناس يقتلون فيه الآباء والأبناء من أجل دينهم. فالقصة التي أراد الله عز وجل أن يعرضها هذا الفصل التاريخي، أراد عرضه لانتزاع هذه العظة والعبرة من هذا الموضوع. طيب صنعت السفينة، خلينا نرجع للآية من بعد هذه المقدمة. وحملناه على ذات ألواح، أو فحملناه على ذات ألواح ودسر. الله عز وجل ينسب الحمل إليه، إيش معنى يعني؟ إما لأنه أمره، وإما لأنه علمه كيف يصنع السفينة، وإما لأنه وضع الخواص في البحر وفي الخشب. يعني بتعبير آخر افرض هاي الظاهرة الفيزيائية اللي مثلا احنا نعرف ان الكثافة النوعية للخشب اخف من الكثافة النوعية للماء، وش كثر مثلا الحجم، حجم السفينة اذا زاح الماء اش كثر يطفو على الماء وما يعرض للغرق. طبعا هذه الخواص الله عز وجل وضعها، وضع الخاصية بالماء، وضع الخاصية بالخشب، مو يقولوا عليها وعلى الفلك تحملون. طبعا يمتن علينا بما وضع من الخواص، يمتن الباري عز وجل علينا بما وضع من الخواص بمخلوقاته. فلما يقول حملناه يعني ينسب الحمل اليه، حملناه او ينسب الحمل اليه، حملناه على اساس اننا امرناه بان يركب وامرناه بان يصنع السفينة، وبنفس الوقت مكناه تمكين تكويني من الاستفادة من الخواص التي وضعها الله عز وجل بالبحر ووضعها بالأخشاب. فحملناه على ذات ألواح ودسر، هو والمؤمنون الذين كانوا معه، واستثنى ابنه واستثنى زوجته، ايضا زوجته كانت من المستثنيات. انتقلت الآية الكريمة قالت تجري بأعيننا. نبه لي شوية لهالمقطع، هذا المقطع به ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا يعني تجري على الماء الذي فجرته العيون التي هيأناها لحمل السفينة، لأن العيون انبثقت الماء بدأ يفور. الماء أول ما بدأ من التنور، ثم بعد ذلك الأرض تحولت إلى عيون، أخذ الماء ينبثق. أوحى الله عز وجل وأمر أمرا تكوينيا فانبثق الماء، ولما انبثق الماء بدأ الطوفان يأخذ طريقه إلى أن يلف الكرة. الساتجين هنا المصيبة، المصيبة ياهو مصيبة الإسرائيليات، يقولون إجا واحد ليه يركض إلى نوح عليه السلام قال له أنا فلان، أنا عوج ابن عنق، أنا أريدك تحملني معك على هذه السفينة. قال له الله عز وجل ما أمرني بأن أحملك على هذه السفينة. قال له إذا أنا قد أعرض إلى الغرق. يقول بعدين شاف إصراره على عدم حمله، يجون مفسرين عن وهب ابن منبه، وهذا وهب يقول كان هذا عوج رجليه لما صار الطوفان ما وصل الماء الى ركبته، كان يمد يده الى البحر يستخرج السمكة ويحطها بعين الشمس يشويها ويأكلها. زين لما تمر بالتفسير، تفسير محترم، تفسير مثلا ضخم، تلقى بها الحشي، هذا الحشي الواقع يعني يخلي الانسان ما لخلو بيقرأ هالحشي هذا، مو بس ما لخلو بيقرأ، لا هذا يبعث الاشمئزاز بالناس. يعني هذا من الاسرائيليات، احنا نعرف الاساطير لاني من الاسرائيليات التي اخذت عن طريق اليهود، هذه اخذت ابدا ماكو حساسية. يعني انت تلقى اكو حساسية لما يمرون بتاريخ وهب ابن منبه او مقاتل ابن سليمان او كعب الاحبار، ودول كلهم عندهم روايات عبقرية من هالنوع عجيب غريب. ها؟ لكن لما يجوك وقال الى حديث وصية رسول الله، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي انت وصي، يقولون هاي فكرة يهودية، من جابها؟ عبد الله بن سبا. لوين هو عبد الله بن سبا اولا؟ وبعدين لو صدق عبد الله بن سبا واحد، انت عندك 10 ما يخالف، واحد اذا عنده واحد هذا يصير اشكال، ما اعرف ليش. كلام شو، ما كلام ما له طعمه على كل حال، وما استفيد بالحكي وحياتك ما استفيد. يعني انا تقريبا تاكد عندي ان مهما يريد واحد يكون مخلص في حمل الفكره الاسلاميه والدعوه الى ان نفتح اذهاننا وافاقنا، قد تلاقي اللون من الدعوة قد يلاقي نمطا من الاعراض لا حدود له، سيمر علينا ان شاء الله شيء من القبيل. جن هذا وهب ابن منبه، هنا ظاهرة، هذول اغنى وتاريخنا وتفسيرنا بالاسرائيليات، وانت ما تلقى لك كاتب من كتابنا او باحث او مفكر من المفكرين المسلمين اذا مر بقضية التفسير الا وينادي بضرورة التنبه الى الاسرائيليات. طيب احنا لما ننادي، وتقريبا اجماع ان تاريخنا وتفسيرنا باسرائيليات غير النظفة، ليش ما تصير لجنة مهمتها ان تخلص التاريخ والتفسير من هذا النوع من التراث؟ يعني انت لما تقرأ تفسير الخاجن او تقرأ تفسير الطبري او تقرأ تاريخ الطبري تلقى الكثير يعني يلفت نظرك الغزارة الاسرائيلية الموجودة، وحتى عندنا في بعض تفاسيرنا، عندنا في بعض تفاسيرنا شيء كثير من هذا موجود. طيب اذا وكل هذا لحسن الظن ببعض الرواة ان دولة، ويقول لك هاي قضية ما يتعلق بها حكم شرعي، ماكو ما مو منافي اني اذكرها، صحيح هي ما يتعلق بها حكم شرعي، لكن يتعلق بها ذوق، يتعلق بها حضارة اسلامية. انت لما تيجي تعكس لي هاللون من الاساطير بطبيعة الحال راح تحول تاريخي وفكري، تحول الى مجموعة، تحول الى مجموعة من الاساطير بعيدة عن روح العلم وبعيدة عن الذوق وبعيدة عن الفكر. فهاي من الضروري، يعني الواقع المسلمين اذا غيورين على تاريخهم وغيورين على تفسيرهم ان يخلصون التفسير من هذا الكلام. لانه الان تفضل هاي بين ايدينا، اكو عندنا نوعين من الكتب، هاي عندنا كتاب، هاي الكتب، الكتاب اللي ينكتب باليد والكتاب اللي ينحفر بالارض. فضل الان دا نكتشف اجسام يوميا نسمع اكو جسم مكتشف. ما حد حدثنا عن جسم طوله اكثر من الطول الطبيعي، ربما يكون اقصر من هاي اطوالنا الموجوده. هذا الطول اللي كان يعني كل ما يقولون ان فلان طويل القامه او مديد القامه، كل ما يوصفوه افرض اكثر من الوضع اللي نعتبره معدل الان فتشبر مثلا مو اكثر. اما ان واحد يوصل الطوفان يغطي الجبال ومع ذلك بعض الجبال ارتفاعها 3000 وارتفاعها 3600 متر و4000 متر و5000 متر ومع ذلك ما تصل الا الى ركبته ويمد يده الى السمكة ويطلع السمكة من البحر ويحطها على عين الشمس ويأكل. يعني انت لما تقدم لي هالصورة هذه راح تملأ ذهن ناشئتنا بالخرافة، راح تملأ اذهاننا بهاللون من التشيب اللي لا معنى له. فهذا من الضروري، هذا ونظائره، انت تلقى نظائر هذا غريبة. بس مثلا هي هاي بنفس القصة يقول جاءته الحية والعقرب، قالت له احملني معك، قال لا 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 وسيلة الى حملكما. قالت لا بد من ذلك والا نؤذي الناس اذا لم تحملنا. قال لا، الله سيعصم الناس منكما. يقول من اجل ذلك اذا واحد عند النوم يقرأ سلام على نوح في العالمين مثلا، هذا بعد ما تدغى عقربة. شو مالي انا بدأ الحكي هذا شوية، ما احب قلت لك اني مناطق ما احب شوية افرض اركز عليها اكثر، ما بالتعبير اخر احتراما لتراثنا، احتراما لمأثوراتنا، ينبغي ان يكون تلمس طريقنا الها تلمس حذر متشن بالادب ومتشن باللياقة. وبس اللي يريد نقوله ان الاسرائيليات من الضروري ان نخلص من عدها، نخلص ناشئتنا ونخلص تاريخنا وحضارتنا من عدها، والا يبقى الطابع اليهودي هذا مسيطر على كثير من تفاسيرنا وابعاد تفاسيرنا شيء كثير الكثير. طيب اعود للموضوع. المسألة اذا ما الها منشأ، هاي اجل يا فلان وقال له احملني وما اراد حملة ابدا. والطوفان اولا فاجأ الناس، نوح عليه السلام لما صار الطوفان فاجأ الناس، كل ما حمل حمل اهله الذين امره الله عز وجل بحملهم ومن امن معه. طيب اذا الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى تجري باعيننا يعني تجري على الماء الذي تفجر من العيون التي امرناها بان تنبثق، يعني النسبة هاي اعيننا. زين الرأي الثاني لا، ان معنى قوله تعالى تجري باعيننا يعني تجري بنظرنا. ماكو احنا لما واحد يروح الى سفر نقول له في عين الله في حراسة الله، يعني بتعبير اخر الله يحرسك الله يرعاك. تجري باعيننا يعني يقول احنا بحراستنا، تجري بحراسة الله، لان نوح عليه السلام خاف لما شاف هو والمؤمنون مع المؤمنون، خافوا من الغرق، خافوا الامواج كأنها الجبال، خافوا ادركهم الخوف. الله عز وجل بعث الطمأنينة في نفسه، قال له لا بحراستنا السفينة تمشي ولا تخشى، لا تخاف، لا تخاف غرق ولا تخاف شيء. تجري باعيننا يعني بعين الله، يعني بتعبير اخر انها محروسة لا يمكن ان يعتريها شيء من الخطر. وبالفعل هاي المشكلة واجهت المسلمين، مسلمين واجهتهم قضية البحر، كانوا يخافون من ركوب البحر. حتى خطر الخليفة الثاني كان يكتب الى القواد المسلمين يقولهم اذا طلبون معسكر لما رادوا يبنون الكوفة، كتب له سعد ابن ابي وقاص قال له احنا نريد نبني معسكر لجيش المسلمين، قال له اختار لك قطعة من الارض بس لا تجعل بيني وبين المسلمين بحرا، لا تخلي بحر، لانه الماي البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير. فأحسن شيء جنبنا موضوع البحر، فعلا كانوا يتيبون من البحر. بعد ذلك شوية عندما افتتحوا بعض البلدان بعد ذلك بدأ المسلمون يتفاعلون مع الأجواء اللي كانت سائدة عند الأمم الأخرى، واتخذوا السفن
من الوسائل البحرية، ونسبيا يعني قل تهيبهم للبحر، وإلا مبدئيا كانوا بالنسبة إلى البحر ما يخافون من البحر، يبتعدون عن البحر غاية البعد، يبتعدون عنه. تجري بأعيننا يعني كأنه بحراستنا، كأن الله عز وجل يقول إلى نوح أن أنت وهالمجموعة اللي وياك أنتوا راح تكونون النواة، راح تكونون النواة لامتداد الأنواع بالأرض، لأنه أنتوا إذا غرقت السفينة معناه انتهى الناس، معناه ما ظل بالأرض شيء لا من الحيوانات ولا من البشر، وحتى بعض الروايات حتى النبات يقولون حمل معه نماذج من الأشجار ومنها النخلة أيضا حملها معه، ولأن يدري أن الأرض سيعمها الغرق وسيموت فيها الكثير من كائناتها الحية. وهذا الذي حدث بالفعل إلى أن رفعت السفينة على الجودي. لأن هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا يعني تجري بالموجهين منا من المؤمنين. شو التفت لي الرأي؟ كأنه لما احنا نحدث احنا في تاريخنا او في ادبياتنا لما نحكي عن واحد نقول ان هذا عين القوم، هذا عينهم يعني وجههم البارج، يعني شخصيتهم المحترمة، يعني الانسان اللي يجمع خصال مميزة نعبر عنه بانه عين القوم، بانه رجل القوم وعينهم. حتى اكو حادثة اروي لك اياها، هاي الحادثة صدرت في بدء البعثة، في بدء بعثة النبي صلى الله عليه وآله. قريش طبعا قابلت البعثة بحساسية كبيرة، اجتمعت قريش بدار الندوة، دار الندوة تقريبا برلمان يعني كانوا يجتمعون بوجهائهم شخصياتهم، اذا اكو مسألة يطرحوها للمداولة، اذا اكو شيء ما يستبدون به يطرحوا انه نسويه ما نسويه، اذا قضية من القضايا العامة. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله تقريبا صار اجماع قريش انه لابد من التخلص من هذا الرجل. شلون نتخلص من عنده؟ باي طريقة؟ قالوا خل نجتمع نتبادل الرأي. فعلا اجتمعوا بدار الندوة، صار تبادل بالرأي، قرر رأيهم على طريقة انه نجمع من كل قبيلة من كل عشيرة واحد ونعطيه سيف ونأمرهم بان يدخلوا على محمد يقطعوه اربا اربا، فاذا اشتركت القبائل كلها بقتل النبي معنى ذلك ان بني هاشم بعد وبني المطلب معهم طاقة ان يقابلون الدنيا كلها ويقابلون القبائل باجمعها، يعني يذهب دمه هدرا. بها الطريقة نسد الباب على طلب الثار. استحسنوا الفكرة بس قالوا عندنا عقبة، هاي العقبة شلون نتغلب عليها؟ قالوا ما هي؟ قالوا عندنا عقبة ابي لهب. ابو لهب صحيح الان ويانا ومو مع ابن اخوه، لكن بكرة خاف يدركه عرق، خاف يضرب به العرق الدم ويروح يدافع ويخلق لنا مشكلة واحنا ما رجل غيظة. قاعدة بالندوة منه ام جميل، ام جميل اخت ابو سفيان زوجة ابي لهب، قالت اما ابو لهب فانا اكفيكمه، هذا انا اكفيكم اياه، انا غدا ساصنع له اصطباح واثقل عليه. الاصطباح يعني يعكون على شراب الخمرة من الصباح الى النهار كله، قالت انا ساثقل عليه بالخمرة اخليه يصطبح، واذا اثقلت عليه بالخمرة اصنعوا ما بدا لكم بمحمد. الخبر اجى من دار الندوة الى ابي طالب. ابو طالب لما سمع الخبر استدعى عليا عليه السلام، قال له بني اذا اصبح الصباح تذهب الى دار عمك اطرق الباب وربما لا تفتح لك الباب، قال له توقع ان الباب ما تنفتح لك، لكن اذا دخلت قل لعمك يقول لك ابي ان امرأ عمه عينه بالقوم ليس بدليل. على موضع الشاهد، موضع الشاهد اللي يقول له انت العين انت الوجه بقريش وانت عم هذا الرجل، وما يمكن هذا الرجل يضام وانت عين القوم وانت عمه. اصبح الصباح الامام يرمي سلام الله عليه كان انذاك صبي يعني من 14 سنة تقريبا بهالسن، اقبل طرق باب البيت، هاي ام جميل جامعة شعدهم متاع شعدهم اتات دابت وراء الباب وقد اغلقت الباب، حمدت الى الركاج احكمته ووضعت الاتات خلف الباب حتى لا حد يدفع الباب، كلما الح امير المؤمنين بالطرق ابت ان تفتح الباب، فامسك الباب بيده يقول المؤرخون هزها ثم اقتلعها، فاضطرب جدار البيت اضطرب وانتبه ابو لهب من رقدته، قال ما وراءك يا ابن الاخ؟ قال ان ابي يقول لك ان امرأ عمه عينه بالقوم ليس بدليل، انت ها هنا وقريش قد اجمعت على قتل النبي على قتل محمد. قال صدق ابوك وخشئ القوم والله لا يفعلوا اليه، وضع يده على كيفه وخرج، اقبل اليهم قال لهم تابعتكم على ابن اخي وتريدون قتله، والله لقد هممت ان اسلم ثم ترون فعلي فيكم. قالوا له اذا كان ذلك يغيظك ولا يرضيك ننصرف عما تكره يا ابا عتبة، اذا شيء ما يرضيك ما نسوي احنا. حتى تعليلها يعني بعض المفكرين محللين متأخرين يقول هذا الرجل قد اتقلبته الخمرة، هذا كان دايت يعني، والواقع هو في حال صحوة، ما كان هالشكل، في حال صحوة، في حال صحوة يحمل الحجارة ويدخل من وراء النبي، اذا صاح النبي يقول لا اله الا الله تفلحه ويكبع من وراء يقذفه بالحجارة، يقول ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه. بس القضية يبدو ان الخمرة كانت معتملة عنده، فجاي يبحث في تلك الحالة عن قريش الى ان دخل الى ناديهم قالهم ان دنوتم اليه اسلم ثم ترون فعلي فيكم، فاحجموا عن الموضوع. موضع الشاهد ان الحادثة، موضع الشاهد بها النقطة، يقول لان امرأ عمه عينه، فالشخصية الموجهة يعبر عن عين القوم بالمؤمنين، عناية القرآن الكريم بالمؤمنين الذين حملوا الايمان، يقول اذا اكو عين للمجتمع هو المؤمن. وهذه نقطة وهي مهمة، مهمة منين؟ مهمة ان الانسان يعني طريقة الى الحياة عيونه، ترى الانسان طريقة للحياة عيناه، لولا العينين ما يستطيع الانسان يعمل شيء. يعني بتعبير اخر ان الذي يفقد بصره يفقد الحياة، بواقع الامر يفقد الحياة، لانه الحياة دون البصر ما ترسميها حياة. ولذلك كان الدعاء يركز على هالعضوين، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. والحقيقة الانسان اذا راح بصره خلص يعني انحجب عن الحياة، واذا راح سمعه يبتلي بسوء الظن، تنبلي يعني اذا صار اصم هم يبتلي بسوء الظن بالناس، اذا حكى وقد يصور البعض يحكي عليه، تنبلي هاي نقطة. والنقطة الثانية ان هذا اذا صار عشان بعد منو يقدر منو يلقل بحاجية يعني اذا ما يسمع الا الصيح ما حد ما الناس ما مستعد الصيح يسكتون عنه ينعزل عن الحياة. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني الذي عاد الافوح الاودي عندها القطعة وجميلة وان كان مؤلمة هي. يقول اذا ما المرء ثم فلم يكلم طب اذا صار ما يسمع بعد ما حد يحاكي اذا ما المرء ثم فلم يكلم واودى سمعه الا ندايا راح من عند السمع الا واحد يصيح حيل يلا سمعه وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترس العضايا. اذا صار عليه الليل يقول ما حد يضل يمه الا الاطفال الصغار يعوفوهم يمه والشباب يطلعون عنه يتركوا للاطفال يداعب الاطفال مثل الهير عندما يحترس العضايا مثل القط عندما يداعب بعض العضايا بعض الحيوانات. زين فلا ذاق النعيم ولا شفاء ولا يشقى من المرض الشفايا. يقول اذا وصل الى هالحد هذا بعد في واقع الامر العين طريق الانسان الى الحياة ام هي الحياة بعينها لان المنفذ الوحيد للفكر المنفذ ممكن الاذن صحيح منفذ ايضا للفكر للسمع لكن العين تأخذ القسط الاكبر المنفذ الوحيد للفكر الكبير العين. فاذا راحت عين الانسان راح كل شيء. شوف تعبير القرآن الكريم يقول دول المؤمنين اعين المجتمع المجتمع بدون مؤمن اعمى يتخبط يمشي مشي الاعمى يمشي مشي المتخبط لان الايمان النور الايمان الضوء الايمان الالف الذي يهدي الناس الى الحياة ويهدي الناس لما بعد الحياة. فالمؤمن هو عين المجتمع. فشو تقول الآية؟ تقول تجري بأعيننا أن ذول اللي شايلهم بالسفينة ذول عيون المجتمع ذول وجوه المجتمع ذول المؤمنين من آمن معه فالسفينة تجري بهم تجري بأعيننا. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت جزاء لمن كان كفر يعني هذا جزاء لنوح. اكو قراءتين بالآية اكو قراءة جزاء لمن كان كفر يعني ان الذين تعرضوا الى الطوفان ذولا جزاء لكفرهم واذا لا قرأناها جزاء لمن كان كفر يعني جاز الله نوح عليه السلام ومن امن معه على صدرهم بأن هيأ لهم السفينة لحملهم بأن أنجاهم من الغرق فجزاء لهم على ما تعرضوا إليه من ألم على إلى ما تعرضوا إليه من تعدي إلى ما تعرضوا إليه من شتم من الكفار الله عز وجل أنجاهم وكرمهم جزاء لمن كان كفر. طيب عدنا الحقيقة المجتمع يريد نوعين من السلامة المجتمع يريد نوع من السلامة السلامة البدنية واحنا نعرف ان السلامة البدنية المشرع وضع لها مساحة كبيرة بالتشريع الجنائي يعني ان الانسان شلون دمه محترم اعضاء محترمة ان يجب عليه حفظ نفسه ان لا يعرض نفسه الى البلاء ان لجسدك عليك حقا ولذلك نلقى يعفي ان الانسان اللي يبتلى بجسده المشرع الاسلامي يعفي من مجموعة من التكاليف اللي لها علاقة بالجسد نبالي او يخفف عنا بعض التكاليف مصلي يريد يصلي ما يقدر يصلي لضعف جسده يقول له ما تصلي وانت واقف تصلي وانت قاعد لا يقوى مثلا عند بجسده ما يستطيع ان تحمل الصوم يعفي من الصوم. اكو حالات بالنسبة للجسد يحرم عليه ان يجرح نفسه يحرم عليه ان يعرض جسده الى الالم فحماية الجسد السفينة التي ركبها نوح هذه حماية لمن للاجساد حماية لأجساد البشر من الغرق وتعرضهم للتلف. أتوا إذا كان هنا بحر يخشى ماءه، أتوا بحار أخرى بالدنيا، أكو بحر للضلال، أكو بحر إلى الجهل، أكو بحر إلى التقاليد الفاسدة، لأن المجتمع كالبحر فيما يحمله من تيارات. زين، هذا الضلال والفساد والتيارات المضلة وضع لها الله عز وجل أيضا سفينة، ياهو هذه السفينة هي التي اعرض عنها رسول الله صلى الله عليه واله. مثل اهل بيتي فيكم كسفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من اللي يروي كنز العمال يروي الروايه، طيب خطيب البغدادي يرويها، ابو نعيم في حليه الاولياء الحافظ يرويها، يرويها مفشرون مثل الشيوخ في الدر المنثور، تفاشير باقي المسلمين، يعني اللي يحب لعله اقرب المصادر يقدر يراجع مناقب الخمسة من الصحاح الستة ويشوف ايش كثر اكو مصادر من كتب المسلمين تنص على هذا الحديث. نبهي، مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. مو هذا المعنى اللي يريد الامام الشافعي في ابياته، يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في ابحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا. وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل، وامسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد امرنا بالتمسك بالحلف. طيب اذا شنو معنى من ركبها نجا؟ يعني هاللون من التشبيه، اخر احنا عندنا اركان التشبيه ثلاثة، مشبه ومشبه به وجهة شبه. لما رسول الله صلى الله عليه وآله يشبه اهل بيته بسفينة نوح، جهة الشبه شنو؟ اذا كانت سفينة نوح انجت الناس من الغرق بالطوفان، فمبادئ اهل البيت تنجي الناس من الغرق في بحور الضلالة. وطبيعي انا اللي يأخذ بحجة آل محمد يأخذ بالعروة الوثقى، الذي يأخذ بحجة آل محمد يأخذ بطريق القرآن لانهم عدلوا الكتاب، اللي يأخذ بحجة آل محمد يأخذ بالشمس الذي أرادته السماء للناس أن يمشوا فيه، والذي أراده رسول الله من هذا. يعني أن لو دار الأمر بين رأيهم ورأي غيرهم يقدم رأيهم، وهذا هو ترى اللي يخلينا احنا نقدم رأي أهل البيت على رأي غيرهم. ليه؟ لأن الأدلة تأخذ بأعناقنا، ومعنى ذلك احنا نحتقر آراء الآخرين، معاذ الله ابدا. اي تراث اسلامي احنا نعتج به، واي دليل من الادلة او اي طريق من الطرق التي تنتهي بنا الى الاسلام نأخذ بها. وانا اكد لك حتى رواتنا، يعني احنا الراوي مو الا يكون شيعي، لا ابدا، الراوي احنا حتى لو يكون من المذاهب الاسلامية الاخرى بس يكون صدوق، يعني صادق. اذا مو صادق ما يمكن، لان القرآن الكريم تعبدنا بان ناخذ من الصادقين. زين، فاحنا كنا ناخذ الرواية من واحد صادق، ما ينافع عقيدته الا ما رأى له، لكن احنا ناخذ من عنده شنو ما روى، اما رأي الا بعكس غيرنا ترى مو هالشكل. وتنبهني ومؤسف، هذا من الاشياء المؤسفة. احنا ما يعنينا، هذا ما يعنينا، حسبنا اننا نتلمس الطرق التي رسمها الاسلام. فانا عندما اقدم رأي اهل البيت سلام الله عليهم اقدم رأيهم انطلاقا من النصوص التي تلزمني، انطلاقا من الادلة التي تأخذ بعنقي الى تقديم رأيهم على رأي غيرهم فيما لو تزاحمت الاراء. اذا مثل اهل بيتي فيكم
كسفينة نوح. اهل البيت كسفينة نوح فيها النجاة. ولذلك حرص اعداء اهل البيت على القضاء على هذه السفينة. يعني حملت مبادئ الجاهلية كان يهمهم ان تغرق السفينة. شلون تغرق؟ باي معنى تغرق؟ بان يبيدوهم عن جديد الارض، يقضون عليهم عن جديد الارض. والا اكد لك اكو كثير من العمليات، يعني عمليات كانت تتعدى النطاق الفردي، ما تقدر تقول ان هاي عملية فردية تأثر مثلا واحد من الحكام من عدوم، لا لا مو الشكل. عملية ابادة، يعني بتعبير اخر حنبدل العبارة، عملية خنخ لصوت محمد المتمثل عند هؤلاء. والا ارجوك الطفل ابو يوم واحد شنو ذنب هذا يقتل؟ طفل ابو يوم واحد، طفل بالمعركة يطلع الحسين ابو يوم واحد، وتنطلق الاصوات من معسكر عمر ابن سعد اقتلوهم، لا تخلون واحد من هذولا ابدا. شنو يعني شنو المراد من هذا؟ بعدين لا تنسى انت لما نسمع ارجوزك يزيد لما بدت تلك الحمول واشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح او لم تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. مسألة هو عندي قاتل الحسين مش جابة للنبي، يريد يقول له احنا عصبنا بك دماء بدر، عصبنا بك دماء احد، عصبنا بك ما صنعته بنا من قضيت على امجادنا، احنا راح نقضي ديوننا منك. وفعلا هذا الذي حدث، تركوا بيوت اهل البيت خالية، تركوها ما فيها الا عشاء وبكاء ولوعة ونحيب وحنين، يمر عليها المار فلا يرى فيها الا ما يبعث على اللوعة والشجا. ما ظلت مو يقول هذا اللي يقف على قبر الحسين سليمان ابن قبة يقول مررت على ابيات آل محمد فلم ارها لها يوم حلتي فلا يبعد الله الديار ولها. وإن أصبحت منهم برغم تخلتي وإن قتيل الطاف من آل هاشم أذل رقاب مسلمين فذلتي. ولذا كانت اخت الحسين ديدنها انها تجول بتلك الديار الخالية لو النفاج دمنا لي وحدنا في الاثنين جن تصبر وهز الروح عنهم وجف دمع العين لكن اخاف كل اهلي وخلاني غريب البين هدم حيلي وطفعاني وحط تحت الغلوق جراح جمد وبضليت نموه الدمع جاري وقلب ممرود
الشمس والدار ويامي خويا بعد عامك تراه مشود من القلب وعيوني بالشام للديار تعود ومن محرابك الخالي اسمع صوت خيجرا وين تنتظر الى ان تجي ام البنين تأخذ بيدها وتجول معها من دار الى دار صاحت صوت يا فقد الاطياب والله شموح شياد دار الاحباب هناك وتسمع الصرخ على الباب قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.